بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بحرية حرس الثورة الإسلامية تحتجز سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني في مياه الخليج الفارسي. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة، والمقاومة تسيطر على مسيرة للاحتلال بخان يونس. حزب الله يستهدف بالصواريخ مواقع للاحتلال في تلال كفر شوبا والجليل الغربي ويحقق إصابات دقيقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. احتجزت بحرية حرس الثورة الإسلامية سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني في مياه الخليج الفارسي. وأفادت وكالة التسنيم أن فريقا من الكوماندوز بقوة حرس الثورة نفذ عملية إنزال على السفينة المذكورة وتدعى MSCRS بالقرب من مضيق هرمز بالخليج الفارسي واستولى عليها. من جهتها ذكرت وكالة أرنا الإيرانية أن السفينة المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. ووفقا لبعض المصادر الإخبارية، فإن السفينة المذكورة ترتبط بشركة زودياك ماريتايم ومقرها لندن، والتي يملكها الملياردير الإسرائيلي أيال عوفر. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 5 مجازر جديدة بحق سكان غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحية أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني إلى أكثر من 33,680، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين نحو 76,300 منذ بداية قصف الاحتلال في أكتوبر تشرين الأول الماضي. يأتي ذلك بعد توسيع طيران الاحتلال لعمليات القصف الوحشي وسط القطاع، خاصة في شمال مخيم النصيرات حيث دمر أحد الأبراج. أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة صهيونية مسيرة من طراز سكايلارك في أجواء خان يونس جنوب قطاع غزة. كما بثت سرايا مشاهد مصورة لاستهدافها تحشدات وجنود جيش الاحتلال شمال وشرق المحافظة الوسطى. إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية إن المقاومة قصفت وحدات الاحتلال قرب محطة توليد الكهرباء بمخيم نصيرات وسط القطاع، لافتة إلى خوض كتائب شهداء الأقصى اشتباكات عنيفة استهدفت خلالها دبابة بقذيفة RPG، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من جنود العدو. وحول العمليات التي نفذتها سرايا القدس وسيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع سكايلارك في سماء خان يونس، نستمع إلى التقرير التالي.
بركان غزة الثائرة ما زال ينفث حممه على قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في قطاع غزة، بل وصلت حممه إلى مستوطنات الداخل المحتل وطالت غازاته أجواء القطاع. ففي سماء خان يونس جنوبا، كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن سيطرتها على مسيرة إسرائيلية بدون طيار من نوع سكايلارك، ونشرت السرايا صور العملية والطائرة التي سيطرت عليها. مستوطنات غلاف غزة طالتها حمم صواريخ المقاومة الفلسطينية رغم محاولات الكيان المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر لوقفها. سرايا القدس وبمشاركة قوات عمر القاسم قصفت مستعمرة سيديروت ومستوطنات الغلاف برشقة صاروخية. قالت سرايا إنها تأتي ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، استهداف أكده جيش الاحتلال الذي ذكر أن صافرات الإنذار دوت في سيديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة. أرض قطاع غزة حولتها المقاومة إلى محرقة مشتعلة تحت أقدام جيش الاحتلال. كتائب الشهداء الأقصى التابعة لفتح أعلنت عن 5 عمليات فدائية خلال الساعات 24 الماضية في شمال مخيم النصيرات، موقعة خلالها قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال. سرايا القدس كانت قد أعلنت عن استهداف رتل عسكري إسرائيلي مكون من 3 دبابات مركافة وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات، مؤكدة إيقاع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى، وأن طيران الاحتلال المروحي كان يعمل على إجلاء الضحايا.
شن قطعان من المستوطنين هجوما على قرى في رام الله والبيرة في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد مواطن فلسطيني وتسجيل عدة إصابات. مصادر محلية أكدت قيام المستوطنين بإطلاق النار على الأهالي وإحراق مركباتهم في مناطق متفرقة في سلفيت ونابلس ورام الله. إلى ذلك أغلق عشرات المستوطنين مدخل بلدتي سلواد وترمصعية في رام الله وقاموا بمهاجمة ممتلكات الأهالي والمارة دون الإبلاغ عن إصابات. بدورها أشارت مصادر فلسطينية إلى تشكيل لجان الحراسة الشعبية لحماية القرى والمنازل من اعتداءات المستوطنين. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع رؤساء العالم في تلال كفر شعبة المحتلة بالصواريخ محققة إصابة مباشرة فيه. وأفادت وسائل إعلام الاحتلال بسقوط عدة صواريخ على منطقة حنيتة بالجليل الغربي ما أسفر عن إصابة مستوطن، لافتة إلى دوي صافرات الإنذار في عرب العرام شوائلون وعفدون وغيرها من المستوطنات في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. هذا وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد جيش الاحتلال عند الأجزاء الشمالية من الأراضي المحتلة دعما وإسنادا للمقاومة في قطاع غزة. قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل عرقلة إدخال الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة وتستهدف عمليات توزيعها وتمنع وصولها إلى محافظتي غزة والشمال. وأكد الأورومتوسطي في بيان له أن محدودية وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع ومنع التسليم العاجل للسلع الغذائية المنقذة للحياة يفاقم على نحو سريع وخطير من المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي التي يواجهها السكان الفلسطينيون هناك. شارك آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية حاشدة انطلقت في العاصمة عمان نصرة لغزة، وأطلق المتظاهرون الغاضبون شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مطالبين الحكومة بقطع العلاقة مع الكيان الصهيوني. وفي اسطنبول نظم الآلاف وقفة تضامنية مع غزة في ساحة مسجد الفاتح مرددين الهتافات الداعمة للشعب الفلسطيني. وفي برلين حيث انعقد مؤتمر فلسطين حاصرت الشرطة الألمانية مكان المؤتمر قبل اقتحامه وقطع البث المباشر وقطع الكهرباء واعتقال ثلاثة من المشاركين فيه، فيما وصف مغردون إجراء الحكومة الألمانية بأنه يوم حزين. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن دول العالم اعترفت بقوة بحرية الجمهورية الإسلامية وأقرت بذلك خلال الاجتماعات والمناورات الدولية. الأدميرال إيراني أشاد بمهمة الإبحار حول العالم التي قامت بها مجموعة القطع البحرية 86، مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتخليد هذه العملية النوعية وإبراز نجاحها. تصريحات قائد القوة البحرية للجيش الإيراني جاءت خلال لقائه بطاقم المدمرة دينا في مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان في جنوب البلاد. وأخيرا قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا خلال هجومين إرهابيين بإقليم بلوشستان الباكستاني قرب الحدود مع أفغانستان. وعقب الحادث توعد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمعاقبة الإرهابيين ومساعديهم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بحرية حرس الثورة الإسلامية تحتجز سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني في مياه الخليج الفارسي. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة والمقاومة تسيطر على مسيرة للاحتلال بخان يونس. حزب الله يستهدف بالصواريخ مواقع للاحتلال في تلال كفر شعبة والجليل الغربي ويحقق إصابات دقيقة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب على رأس 8 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. المرصد اللغوي يقدم لحضراتكم في الساعة 8:14 بعد المرصد وفي الساعة 8:23 من هدي المنبر الحسيني. من مأدبة القرآن في الساعة 8:40 عند 8:49 تأتيكم الوصايا الخالدة. على رأس 9 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى، بعدها تأتيكم ألوان ثقافية وفي الساعة 10:42 من شجرة الحكمة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:47 على رأس 11 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20. أحبتي نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران العربية وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم وخاصة أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. ما زلنا نعيش أجواء عيد الفطر السعيد، فنبارك لكم أحبتي الأفاضل عيد الفطر المبارك، ونتمنى قبول الطاعات لنا ولكم، وأن يعيده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة وسرور. وأهلا بكم مجددا إلى دنيا الشباب. يسرني أن ألقاكم أحبتي الأفاضل، وهذا البرنامج دنيا الشباب، والحديث عن جانب آخر من الجوانب المتعلقة بحياة الشباب، بهموم الشباب ومشاكل الشباب. اليوم بإذن الله سوف نناقش معا الملف التالي: العلاقة بين الجنسين، الحدود والمحاذير. بإذن الله سوف نتوقف عند قضية العلاقة بين الشباب والفتيات، وحدود هذه العلاقات، وكيف يجب أن تكون العلاقات، وهل هناك ضرورة لتواجد حالة الصداقة فيما بين الجنسين الشاب والفتاة، وما هي المحاذير المترتبة عليها.
بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث إذن عن العلاقة بين الجنسين، الحدود والمحاذير. أصدقائنا الشباب، مسألة العلاقة والتعامل بين الشباب والفتيات لا تزال محل إشكال اجتماعي وأخلاقي في المجتمعات الملتزمة. فالمجتمع البشري ينقسم إلى هذين الشطرين، ذكر وأنثى، شاب فتاة، رجل امرأة، وكل منهما يكمل الآخر، ولا تستقيم الحياة البشرية بأحدهما دون الآخر، وهذا إرادة الله سبحانه وتعالى. مكمن الإشكالية هي في وجود حالة الانجذاب الجنسي من كل من الطرفين نحو الآخر. هذا الانجذاب العاطفي والغليزي وضعه الله سبحانه وتعالى لمنفعة هي التناسل البشري وإقامة الحياة العائلية الأسرية، ولحكمة هي الامتحان والابتلاء للإنسان في هذه الحياة. فلا يصبح الإنسان مكلفا ولا يدخل قاعة الامتحان إلا حينما تستيقظ عنده هذه الغزيرة الجنسية، ذلك أن البلوغ هو شرط التكليف في الشارع المقدس. في كل المجتمعات هناك إطار للعلاقات المشروعة بين الجنسين يتمثل في الزواج وإقامة البيت العائلي بناء على تشريعات دينية أو تقنيات وضعية. فليس هناك مجتمع من المجتمعات إلا ولديه نظام وإطار لهذه العلاقة التي تجتاز أحيانا الحدود المتعارفة لتتحول إلى صداقة. هناك من يبرر الصداقة بين الجنسين بعناوين مختلفة، وهناك من يعلل أن الصداقة بين الجنسين تكون لأهداف نبيلة وبعيدة عن دوافع جنسية. ماذا تقول التقارير واستطلاعات الرأي بخصوص الصداقات بين الجنسين؟ هل هذا يعني أن الارتباط بين الجنسين أيا كان فيه محاذير؟ ما هي الحدود والأطر التي ينبغي مراعاتها لعدم السقوط في فخ الصداقات بين الجنسين؟ هذه نقاط نريد أن نلفت الانتباه إليها ونجيب إليها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، تعالوا معنا لنستمع إلى كلام الأستاذة زهراء الحائرية الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق، وهي تتحدث عن قراءتها للصداقات بين الجنسين.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفتي الكريمة الأستاذة زهراء الحائري الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق، وأبارك لكم مستمعينا الأفاضل عيد الفطر المبارك، وكذلك أبارك لك أستاذتي زهراء عيد الفطر المبارك، يعاد عليكم باليمن والسرور والتوفيق،
وكذلك مبارك لكم هذه الأيام الفضيلة، يتقبل الله طاعاتكم وإن شاء الله من العواجين.
أستاذتي، نلاحظ في عصرنا الحاضر كثرة الصداقات بين الجنسين سواء في عمل، مدارس، وفي أماكن أخرى، ما هي قراءتك للصداقة بين الجنسين أساسا؟ هل هي ضرورة؟
نعم طبعا، بالنسبة إلى العلاقة بين الجنسين يجب أن تكون فيها حالة من النظم والحدود وحتى القيود. هناك ميل فطري موجود بين الجنسين للآخر، الفطرة هي التي تحافظ على الأجيال والنسل البشري وتكوين الأسرة وكذلك يعني إدامة الحياة، ولكن هذا الميل يجب أن يكون تحت شروط وتحت قيود معينة لكي لا تؤدي إلى المتاهات أو إلى كما نقول الحرام. فنجد بأن مثلا هناك بالنسبة إلى النظرة، لمسة، المصافحة، الكلام، الصوت، لحن الكلام، أن يكون في يعني يشم الإنسان فيه رائحة العفة والحجب والحياء، وتكون هناك حدود كحدود الله. يعني هذه الحدود يجب أن يحافظ عليها الطرفين لكي لا يدخلون وينجرون إلى متاهات وتحطاء الشيطان والنفس والهوى، لأنه هذه الميول يعني الرغبات الموجودة هي بالتدريج يعني يصير بها نوع من التعمق والتجذر، إلا إذا كانت هناك العلاقة الشرعية. وهذه غيرها فتؤدي إلى مشاكل يعني علاقات غير صحيحة.
أحسنتي، حضرتك ذكرتي حدود وقيود، طيب برأيك ما هي الأطر التي ينبغي مراعاتها لعدم السقوط في فخ الصداقات بين الجنسين الغير شرعية مثلا، أو لا سمح الله فيها ذنب وحرام؟
نلاحظ أنه مثلا بالنسبة إلى تنظيم نظرة المرأة للرجل والرجل للمرأة، لو نجعل القرآن الكريم يعني قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضن، إذا كنت أقول الأول النظرة، أنه ليكون هناك نوع من النظرة التفحصية، مثلا المصافحة لأن الملامسة تؤدي إلى نوع من يعني الاحتكاك قد إلى ما لا يحمل أكبر. مثلا بالنسبة إلى الخلوة، لا يختلي رجل بالمرأة في مكان إلا وكان الشيطان.
أيضا أستاذتي الكلام بين الطرفين
والمجال نوع الكلام ولحن الكلام سيناته، والصلاة تخضع عبد القول، يعني الليونة والغندجة والدلال والكذا، هذا يؤدي إلى يعني حالات لا يحمد عقباها. وكذلك بالنسبة إلى المحتوى الكلام كان يكون فيه نوع من الإشارات والغزل إذن الحدود أن تحافظ المرأة على نفسها في المجتمع كإنسان وليس كأنثى. هناك فرق بين المرأة تكون إنسان وأن تكون أنثى، حين تكون إنسان حالة من حال الرجل فاستجاب لأمرهم أني لا أضوع على العامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، ماكو فرق في الواجبات في أداء العمل في
مثلا في وقتنا الحاضر المرأة والرجل يعملان جنبا إلى جنب
نعم. فيكون مثلا تحافظ على وجوده كإنسان، وأهم نقطة في قضية الاختلاط حفظ اللباس الشرعي للمرأة خصوصا وهو الحجاب،
أن يكون احتشام في الملبس وفي الكلام. أحسنتي، أشكرك جزيل الشكر أستاذة زهراء الحاضري الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق، حفظك الباري
ورحمة. موفقين، أهلا وسهلا.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة زهراء الحاري الباحثة الإسلامية والتربوية، كانت معنا من العراق، وشكرا للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار معها. وكما استمعنا أكدت الأستاذة بضرورة يعني وضع أطر ووضع حدود لهذه العلاقة وعدم اجتياز هذه الحدود للمحاذير التي تترتب على يعني طبيعة العلاقة بين الجنسين، بين الشاب والفتاة. وطبعا تبرر هذه المبالغة في العزل والفصل بين الرجال والنساء بقاعدة سد الذرائع تلافيا للوقوع في المعاصي. وفي هذا السياق يأتي بعض الحدود التي تفرض في العلاقة بين الشخصين. أساسا لماذا يجب أن تكون هناك حالة صداقة فيما بين الجنسين، بينما يعني ممكن للشاب أن يتصادق مع أقرانه والفتاة أيضا تتصادق مع أقرانها؟ ما الداعي وما الضرورة لأن تكون هناك يعني العلاقة الصداقة، العلاقة الوثيقة؟ عندما نتحدث عن العلاقة الوثيقة فنقصد العلاقة مثل علاقة الصداقة فيما بين الشخصين. نعم، هذا لا يمنع من أن تكون هناك علاقات في حدودها، في أطرها، في أطرها المحدد المعين. وطبعا تختلف هذه الحدود وهذه الأطر من مجتمع إلى مجتمع، من عائلة إلى عائلة، من أفراد إلى أفراد أخرى. هناك سعة في بعض الأحيان، هناك ضيق أكثر. على حال هذه نقاط يجب أن النظر إليها والوقوف عندها حتى نخرج بنتيجة تكون لصالح الطرفين ولا تجعلنا يعني نسقط في الفخ الذي ينصبه لنا الشيطان والعياذ بالله. إذن دنيا الشباب، العلاقة بين الجنسين، الحدود والمحاذير. تعالوا معنا أحبتي الأفاضل نتابع ونستمع إلى هذه الفقرة من البرنامج ومضى شبابية.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، كادر برنامج دنيا الشباب، أهلا وسهلا بحضراتكم. أظهرت نتائج بعض الدراسات نشرت في مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية الأمريكية أن الجاذبية الجنسية كانت سبباً أساساً في بدء الصداقة من وجهة نظر الرجال المشاركين في الدراسة، في حين أشارت أكثر من نصف النساء المشاركات في الدراسة إلى أن التوتر والانجذاب الجنسي الذي يخلقه التقارب أحياناً في الصداقة هو من أكثر الأشياء إزعاجاً في هذا النوع من الصداقات، في حين أكد المشاركون من الجنسين بأن الإعجاب ولبعض من المشاعر القريبة إلى الحب كانت على الدوام حاضرة وبصورة لا إرادية في أي علاقة صداقة بين الجنسين. إضافة إلى ذلك، هناك عائق مهم قد يقف حائلا في علاقة الصداقة هذه، وهو تسلط أحد الطرفين على الآخر، وغالبا ما يكون الشاب. ففي الصداقة الحقيقية ينبغي أن يكون كلا الطرفين على قدم المساواة في اتخاذ القرارات المشتركة وحرية الرأي في تبادل وجهات النظر. في الوقت الذي تبدو فيه الفتاة في هذا النوع من العلاقات خانعة لا إراديا لسلطة الشاب الصديق، وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتحقق التوازن في هذا الجانب، فتسلط وتعنت أحد الطرفين قد يفسد العلاقة بالكامل. وفي أغلب المجتمعات حتى المتطورة منها تشوب علاقة الصداقة بين الجنسين بعض الشكوك وعدم التصديق من قبل الآخرين، في حين قد يتهمها أصدقاء مقربون من الطرفين بأنهما يصطنعان الصداقة ظاهريا لإخفاء علاقتهما العاطفية. ولهذا فإن الاثنين مطالبان على الدوام بإثبات حسن نيتهما وصدقهما أمام الآخرين وفي كل المواقف.
نعم، شكرا للزميلة منار على تقديم هذه الفقرة ومضى شبابية، مع تحياتنا لها وتحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب. العلاقة بين الجنسين، إذن الحدود والمحاذير محور حديثنا، ونود أن تسمعنا آراءكم وملاحظاتكم ومشاركاتكم في هذا الإطار.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع الصحة والعافية. علاقة ما بين المرأة والرجل، أنا أحب أن أتكلم عن وضعنا الحالي كجالية إسلامية تعيش في المجتمع الأوروبي. كلنا يعرف أنه هنا في المجتمع الأوروبي مجتمع مفتوح، والعلاقة بين المرأة والرجل تقريبا هي علاقة مفتوحة لا تخضع لضوابط. فنلاحظ أنه أقل شيء هنا عندنا مثلا إنما المصافحة بين المرأة والرجل، هذا في شيء عادي. كذلك المعانقة بين المرأة والرجل عندهم شيء عادي. ولكن احنا بالنسبة لنا كأشخاص وملتزمين بالدين، يعني يفرق هسه مرة أشوفين ناس مسلمين ولكن غير ملتزمين، شوفين عادي بالنسبة لهم يندمجون في المجتمعات الأوروبية وما عنده مش. ولكن بالنسبة للأشخاص الملتزمين بالتعاليم الدين الإسلامي أكو صعوبة، يعني من المصافحة للإيد اللي هم عندهم هذا فشي جدا يعني روتين عادي وبسيط. تمتنع المرأة الملتزمة المحجبة ما تقدر تمتنع، فلذلك تواجه صعوبة بالعمل بالمدرسة بالمجتمع كليته. شوف يعني بالآونة الأخيرة المجتمعات الأوروبية من كثرة الجالية الإسلامية بدأوا يفتهمون بعض المفاهيم مثل المصافحة، المعانقة، الشرب، هاي كلها أشياء يعني المسلمين ما يقدرون يعني يطبقوها، فلذلك أكو حدود يعني بهذا المجال بالعمل. فشوفين المرأة مثلا مرات الطبيين للعمل كثير بدأوا يتفهمون يعني ما يقدم إيده للمصافحة، كذلك المرأة المحجبة يعني تمتنع عن جلسات اللهو والضحك المجتمع بقدر الإمكان. حتى شوفين حفلاتهم وقعداتهم وجلساتهم الواحد يحاول يمتنع من عدها يتجنبها في سبيل أنه ما يدخل بالحرام وارتكاب الذنوب. فتلي أنه يحاول يحط حدود بالعلاقة مع الأصدقاء مع الجنس الآخر، فهي كلها أشياء يستوجب على الشخص أن يراعيها. والله بالنسبة للعمل بأوروبا ما بين المرأة والرجل، يعني المرأة هنا يعني تستوجب تطلع للعمل، حالة المعيشية تستوجب على المرأة تخرج للعمل، فلذلك الإنسان هو لازم يحصن نفسه من مقابل الجنس الآخر، يبتعد عن الأشياء المحرمة من المأكولات من المشروبات، ويحاول الإنسان يلتزم بعمله ويبقى على العلاقات المحدودة مع الموظفين الآخرين. ولكم الشكر، معكم شذى الزبيدي من هولندا.
نعم، شكرا جزيلا لمشاركة الأخت شذى الزبيدي من هولندا على هذه المشاركة. حقيقة هي مسألة القوانين، في يعني هناك البعض يقول بأن وجود مثل قوانين وأنظمة رادعة بإمكانها أن يعني تحد من سلبيات والأخطار والمحاذير المترتبة على حالة الانفتاح في العلاقة بين الجنسين، ولكن هناك أيضا يعني تجربة المجتمعات الغربية تعطي أفضل برهان على عجز الردع القانوني فيما يخص تحقيق حالة الأمن الاجتماعي بالنسبة للأنثى أو حتى بالنسبة لغيرها في ظل حالة الابتذال والتبرج. يعني هذه القوانين طبعا يمكن الإشارة إلى بعض من المصادق في يعني برجال في مواقع كبيرة ومهمة، شخصيات كبيرة، لا أريد أن أسمي هذه الشخصيات، يعني وجدنا بأنهم دخلوا في علاقات يعني غير مشروعة حتى من وجهة نظرهم. يعني ربما نحن في بلداننا نقول بأن هناك انفتاح فيما بين يعني الجنسين في الدول الغربية، ولكن هناك أيضا هناك توجد بعض القوانين وبعض الحدود، ولكن هذه الحدود يتم اجتيازها يتم تجاوزها مع الأسف، وتترتب على مرتكبيها يعني قرارات من قبل المحكمة وهناك شكاوى وما إلى ذلك. طيب من أين يعني وصلت الحال إلى هذه الأمور؟ بسبب عدم يعني مراعاة حالة العلاقة فيما بين الأشخاص. فهناك يقولون يعني لا بأس بأن تكون هناك اختلاط، هناك يعني العلاقة الغير منضبطة، يعني هذه العلاقات الغير منضبطة مع شديد الأسف تنتج هذه الأمور التي تجرم ويعني ينظر إليها بعنوان جريمة بعنوان ارتكاب جرم من قبل الشخص حتى في البلدان الأوروبية. فكيف بنا في بلداننا الإسلامية والعربية التي نلتزم بقوانين بعادات بطقوس بتقاليد معينة في علاقة العلاقة الموجودة بين الجنسين بين الشاب والشابة؟ لذلك المهم أن يكون كل واحد منا لديه هذا الدافع والوازع النفسي في تحديد علاقته مع الآخر. إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع أكثر فأكثر مع الضيفة التي ستلتحق بنا في البرنامج، الأستاذة نوال رسلان الباحثة الاجتماعية والنفسية من لبنان. نأخذ إن شاء الله فاصل وإن شاء الله سنعود إلى حضراتكم لعلنا نوفق للحديث عن هذا المجال. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا وأصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. العلاقة بين الجنسين، الحدود والمحاذير، محور الحديث. وتنضم إلينا مشكورة الأستاذة نوال رسلان الباحثة الاجتماعية والنفسية من لبنان. السلام عليكم أستاذة نوال، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام، الله
يحييك. حياكم الله، شكرا جزيلا لتحت الفرصة. الأستاذة نوال، حديثنا عن العلاقة بين الجنسين. في البداية أود أن أسأل عن موضوع الصداقة بين الجنسين، يعني الشيء، الحالة التي نجدها في مجتمعاتنا مع شديد الأسف بفضل وجود بعض الأمور، مواقع التواصل والفضائيات، أصبحت هذه العلاقة كأنما يمكن إطلاق عليها مسألة الصداقة بين الجنسين. هل كيف تنظرين وما هي قراءتك لمسألة الصداقة بين الجنسين؟ هل هي من مصادق الصداقة الحقيقية أم لا؟
احنا لما نقول صداقة، اول شيء ما نفهم شو معنى الصداقة، من هو الصداق، من هو الصديق. يعني احنا ممكن نفوت بصداقات كتير بالحياة، بس فعليا ما بيكون هذا الشخص ينطبق عليه صفة الصديق.
نعم،
بحكي بالعام. مثلا نفوت بصداقات غير واضحة، بس لانه هو مثلا كان كلمتان ماع او شخص مبينة مني. الصداقة بدها تكون واعية للشخص اللي احنا بالنهاية، اذا احنا ما نحكي كصداقة، لا بغض النظر اذا انا معه ضد، مرجع مفوت الموضوع الثاني. بس كمفهوم الصداقة، لما انا بدي اختار صديق بدي اختار معايير هي، اذا عم نحكي صديق من نفس الجنس بغض النظر عن الجنسين، بدنا نختار معايير توافق معي ومبادئي وافكاري ويكون هو الشخص قادر يكون صديق وصديق في نفس الوقت. هلا لما نحكي مع الجنسين ما نفهم شو هدف الصداقة. اي شيء احنا بنقوم فيه بحياتنا في هدف، اما نكون هدف معلن او هدف غير معلن، ما في شيء عبثي بهالحياة. احيانا بيكون عند شخص من الطرفين عنده هدف انه بس انه يفضفض ويحكي، لانه هذاك الشخص عنده افكار بيساعده. احيانا بيكون في اشياء مدمنة داخل الشخص ما بيقدر يفهمها أو يعرف شو السبب اللي عم يخليه مثلا يقترب من هذا الصديق بدلا عن الصديق الثاني. هلا بالعام لما بنحكي تواصل عبر وسائل البرامج التواصل الاجتماعي، احنا هون في عنا احيانا في محاذير. محاذير الاول، انا ما بعرف الشخص اللي قدامي، يعني انا عم شوف صورة، او يمكن احيانا يكون في تسجيل فيديو او شيء، بس بغض النظر من هذا الموضوع أنا ما عم بقدر احتك في هذا الإنسان. ممكن يعطيني هو صورة مختلفة عن واقعه وعن حياته، أنا يعطيني الصورة البراكة اللي عيني متناسبني.
صحيح،
بس أنا ما بعرف قديش هو فعلا صادق، نحكي صادق باللي عم بيقوله معي، يعني ما هي النوايا الخفية التي الموجودة بداخل هذا الإنسان.
يعني أستاذ نوال، يعني هذه الحالة تحدث، ممكن أن تحدث فيما بين الصديقين أو يعني صديقين من جنس واحد، يعني بين الفتاتين أو حتى شابين، لكن عندما يكون الحديث عن الشاب والشابة، الفتاة والشاب، فهنا يأتي يعني السؤال عن الخفايا التي هي التي يعني تسبب مشاكل فيما بعد. أنا سأطرح هذا الموضوع بالتفصيل معك يا أستاذ نوال. اسمحي لنا الآن نستمع إلى مداخلة الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن ينضم إلينا. صبحي السلام عليكم. أخ صبحي.
نعم أستاذ أمير.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
أنتم كذلك، حياك الله أخ صبحي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة بين الجنسين، نعم، الذكوري والأنثوي. أنا بالنسبة لي لا يمكن فصل الجنسين عن بعضهما البعض، هذا ما نقول متكامل. خلنا أعطيك أمثلة. حتى قبل مئات السنين، آلاف السنين، هناك في اختلاط. أقلهم ما كانش مدارس ولا جامعات، كان في الأعراف لابد من الاختلاط. كان في ريحة الأرض، قطف الزيتون والزراعة والقمح والشعير، هناك في اختلاط. في المئات كان في اختلاط، إذا لا يمكن الفصل.
صحيح.
لكن هنا أين الاستثمار؟ الاستثمار في اللقاء. خاصة في هذه الأيام، يعني نحن في الأيام هذه. صح. في الجامعات، المدارس، في أي مكان، الاستثمار مثلا في علوم طبية.
هو أساساً أخ صبحي عندما نتحدث عن الحدود والضوابط هو من أجل ضرورة الاختلاط، وإذا قلنا بأن يعني يجب الفصل والعزل بين الجنسين، فإذا أي حدود؟ يعني الحدود تأتي، الحديث يأتي الحديث عنها عندما نكون نعتقد بضرورة الاختلاط، لكن ضمن قوانين.
لا يمكن. اختلاط في الجامعة، اختلاط في المدارس، لابد من لقاء القوانين، حتى لقاء في إنشاء الملابس. نعم. بالأعراس في لقاء، يعني سلاحة الأرض. إحنا كنا أعطيك مثلا الأرض، إحنا المكنة بالجري مثلا، كلنا طبعا عنده محاصيل أكثر من الناس، لما في ناس عنده كمية قليلة من الزيتون أو القمح، فيرتد إلى، كلنا متعاونين في الجري، يرتد إلى الآخر الذي عنده كمية كبيرة.
جيد.
ونساء ورجال، هنا صار فيه اختلاط.
صح.
إنه لا يمكن، هذا مجتمع متكامل. في الطريق، في شراء الدكان، فكيف هنا ترجع للتربية؟
واضح.
تبقى في أسرة التربية الدينية.
واضح.
برضو الخوف، لابد أن يدخل الخوف في قلب البنت أو قلب الرجال، أن هذا عيب وهذا لآخرين. أوكي.
نعم. نعم نعم وياك، نعم وياك. صبحي سؤال كان لديك يا صبحي، كان لديك سؤال من الخبيرة ضيفتنا،
يعني أنا أوجه لها سؤال.
إذا لديك سؤال تفضل.
أنا في عندي سؤال هنا، يعني نعم. إحنا عندنا بالأردن، خاصة منطقة البادية أو سموها البدو، الذين لا يزالوا على موقفهم المتزمت أو المتشدد، بأنه يعني لو حصل أي علاقة مثلاً يجب مثلاً يقتلوا البنت، يقتلوها بالرصاص. لكن أنا بالنسبة لي أقول هذا القتل خطأ.
طبعاً.
لماذا؟ لأنه يعني أنت تحبس البنت في البيت لا تطلع، هذا ما تقدر.
صحيح.
فالخول والدخول لابد أن يتلامس هذا الكلام وإلى آخره. فيعني الشيء هذا أنا أعتبره مثلا يعني نوع من الخطيئة، وتزوج البنت إلى آخره إذا كانت تعرف إحدى الشباب وانتهى الأمر.
جيد. شكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وعودة إلى ضيفتنا الأستاذة نوال رسلان. أستاذة نوال، طبعا استمعت إلى مشاركة الأخ الصبحي، إذا لديك تعليق حتى نستمع إلى تعليقكم ومن ثم نطرح سائر الأسئلة.
يعني كل شيء عم بقوله مضبوط، إن إحنا عايشين بمجتمع سنة في عالم اختلاط. يعني ما عادش فينا نقول إن إحنا لازم نقعد البنت لحالة بالمدرسة، ما في مدارس كثير موجودة، لكن لا تزال المدارس غير مختلطة، المدارس مختلطة، بس آخر شيء لما بنوصل للجامعة أكيد صار في اختلاط.
صحيح.
فهذا اللي عم يصير عادة، يعني بيكون الأشخاص اللي بيكونوا مدارس غير مختلطة لما بنوصل للجامعة ما بيعرفوا يتصرفوا مزبوط، لا لأنه هم ما تحولوا على هذا النمط، فمن هنا هذا في نوع من بيصير عنده نوع من سوء التصرف. أما بيصير إنه يقوضوا يعني معنا بكتب العلاقات مع الثلاثة تاني كصداقة عم نحكي بغض النظر عن شيء تاني
صح.
أو بصيروا بيمشوا على حالهم وما بيقدروا يتواصلوا مع الطرف الآخر لأنه بيعتبروا هذا الشخص من غير هم مش معودين على أن يتواصل إما من الشاب مع البنت أو البنت مع الشاب نفس الشيء عم بحكي ما في فرق اللي هون لهم ضروري إنه إحنا نفهم قبل ما نصير مرحلة الجامعة إنه إحنا فينا نتواصل مع الطرف الآخر بحدودية العلاقة يعني ماني أول شيء في أهداف لما أنا زميل بالصف حدودي هي دراستي زميل بالجامعة كمان حدودي هي دراستي
no.
عندما يتخطى الحدود هي إنه أنا أسأل خارج إطار الدراسة يعني عم بسأل أسئلة خاصة صرنا هون هلا نوقف شوي مع مين عم نحكي
هذا تجاوز عن الحدود
بشوف الأهداف
استاذ
تجاوز الحدود المكانية للهدف
صحيح استاذ نوال هناك البعض من الشباب عندما مثلا يعني إذا لديه علاقة بينه وبين مثلا فتاة وكأنما هذه العلاقة تميل إلى أن تخرج من إطارها الطبيعي يعني إذا زمالة في العمل إذا زمالة في الكلية أو ما إلى ذلك كأنما تريد أن تخرج إلى من حالتها الطبيعية فمثلا يبرر الشاب أو الشابة بأن الطرف المقابل لديه إدراك وتفهم بالغ لا يوجد هذا التفهم وهذا الإدراك لمشاعري لدى شخص آخر وأنا فقط بهذا الإطار وبهذه الحدود أريد أن أكون علاقتي معه لأنه يتفهمني لأنه يدرك مشاعري بشكل جيد هل برأيكم هذا يعني صحيح أو ضمن الحدود أم خارج الحدود؟
في عالم الصداقة نحن في عنا اضطرابات عاطفية يعني لما أنا بدي يصير وظف عاطفتي مطرح اللي هو مش دائم لإلي إن كان الطرفين عم بحكي عنه أحيانا بيكون في أمال عن الطرف الثاني تختلف عن الطرف الأول هي موجودة مثلا الجنس الأول بيعتبر صديق واضح حضور الشخص لا بده أكثر من هيك فلما بيصير أي اختلال بالعلاقة أو بالصداقة وفي انفصال نعمل باضطرابات عاطفية وهي الاضطرابات العاطفية المتكررة بتصير بعدين خلل بالشخصية فموضوع أنه أنا أعرف مع مين عم بتعاطى وكيف عم بتعاطى هذا كثير مهم لأني أحمي نفسي أحمي عاطفتي مشاعري لأنه أحيانا في صداقات تتجاوز الحدود وبعدين نروح نصير أصدقاء ما في هيك بالإسلام الإسلام يحكي على الأخوة لما بنحكي بالإسلام بيقول أخوة شو يعني أخوة يعني شخص مثل أخ هي مثل أختك هو مثل خيل يعني يعني بدك تحط الحدود الشرعية تاع الأخوة مع الشخص الثاني بس أنا إذا ما كنت عم مارس الأخوة يعني الصداقة هي ترتبط بالأخوة ليست بالعاطفة أو بالكلام المعسول إنه مثلا عشنا في صداقة هون كنا عم نروح لمستوى خطير احيانا خاصه هلا بهذا المجتمع خاصه مع في عنا انحرافات كثير في عنا نوع من الحرمان العاطفي اللي احنا عم نصير بصير بتاخر الزواج بصير في سهولات كثير في اضطرابات بالعلاقات الاجتماعيه بقلب الاسر فهذا بخلي الشاب او الشاب ينطلقوا لبرا طب وين بنروح بروح عند الصديق ما يا صديق يعني كلمني كل مشاعري ولي بكلمني كل مشاعري بس بعدين هل انتو رايحين على هدف الزواج؟ لا طب ماذا تفعلون؟ شو عم تعملوا بحالكم؟ عم تخلقوا لحالكم اضطرابات غير مستقرة
ومبيات
مش سافية أهداف غير واضحة بعد فترة هو لا اتجوز هي ما اتجوزت فتنا باضطرابات أو العكس صحيح يعني
صحيح
يعني ما في هون عشتي قبل يمكن كنا نقول الشاب أكثر ممكن يتعرض يوقع فتاة بحبه مثلا استرابها ما يتجوزه بس هلأ صار الاثنين سوا
كلاهما على واحدة نعم صحيح
لأنه صار في تطور بهذا العالم بشكل كتير سريع لدرجة أنه حتى في شباب يوقعون للشباب وبعدين بيقولونه أنه بدنا بغض النظر أنا نحكي صداقة المفتاح هو الصداقة بفوت بعنوان الصداقة بعدين تفرع وما حدا ما حدا منهم بيعرف شو عم بيصير لانه نهايتهم مبسوطين بالوضعيه اللي هن عم يعيشوها.
جيد الأستاذة نوال، نحن طبعا الأخ صبحي أشار إلى حالة موجودة في بعض المجتمعات العربية التقليدية، مسألة الإفراط والتشدد وفي تقييد يعني العلاقة بين مثلا الجنسين، وهي أيضا يعني ستؤدي إلى يعني كوارث، يعني مثلا إذا تم تقييد الفتاة عن أن لا ترى أي رجل أي يعني شاب، أو بالمقابل الشاب أيضا كذلك، يعني هذا أيضا غير صحيح، هل توافقين هذا الرأي؟
طبعا خاصة إذا رحنا بالموضوع آخر شيء إنه بالقتل، يعني خسرنا لأنه إذا بحال شاب شرط وبنت بيروحوا على القتل البنت، هذا أكيد خاطئ يعني. بس إحنا إننا نشتغل على توعي، يعني هلا الأهم شيء بهذا العالم هو واحد يوعي قديش يعني قديني يكونوا متفاهمين مع أولادهم، لأنه هلا قبل يمكن قبل ما في عالم التكنولوجيا، البنت ما أدى عم توصل بعالم التكنولوجيا لأشخاص كتير بحياتها أصلا، هني مين كل واحد منهم من يعرف بنته شو انه بمين عم تتواصل، في ناس كثير ما بتعرف بتني عليهم بس يشوفوا، هذا شيء خطا يعني. ما في عندها ما في امان، ما عندها شعور بالامان مع اهلها يعني، هذا شيء ما في صراحه، لما بيكون في امان وصراحه بالعائله تلقائيا الولد او البنت ممكن احتمال اكبر يروحوا للخطا. ليه؟ لانه ما قدروا يحكوا. بينما اذا كان في اخت وعطى بصير في وعي، بصير في افهام، بصير في انتباه، بصير انت احيانا يعني بتبعد العائلات، يمكن البنت بتسرى امها بس ما بتروح لبيها لانه بيها بتعرف انه هو عصبي وهو ممكن يضربها، فهاي احيانا كثير الام بعاطفتها
صحيح
بتودي بتكون سبب بمشكله مع البنت بغض النظر اذا كانت هي صح ام خطا، لانه البي مغيب. طب ليش البي مغيب؟ انه هو غير متفهم، اذا كان الاب متفهم صار مش مغيب، حتى هو بيقدر انه هي انه الاب بهذه الحالة إنه غير إنه هو غير مغيب ومتفهم يوجه الأم.
نعم.
يوجه الأم لتوجه البنت، لأنه بالنهاية مش دائما الأم خياراتها سليمة، إنه عندها عاطفة أكثر من الأب، بينما الأب إذا كان متفهم إذا يميز الخطأ أو الخطر على بنته وين. نعم. ساعتها هون يصير البوصلة تمشي مظبوط.
يعني حتى العلاقات العاطفية التي تنتج عن العلاقة بين الجنسين بين الفتى والفتاة هي ربما تكون تطغى على العلاقة بينهما، وبالتالي لا يستطيع الطرفان البت من خلال اعتماد على الأسس العقلية والمنطقية والمصلحة للطرفين، فالعاطفة هي التي تكون سيد الموقف.
طبيعي، لانه انا هون بهاي العلاقة ما في عقل، بس العقل كان الاساس بالفضه.
نعم.
ما في عقل هون، في عاطفه عم تغلب على الطرفين.
نعم.
والعاطفه لك في محاذير، في الاشخاص يكون هم متدينين ممكن ما يكونوا متدينين.
قبل ان
كانوا متدينين.
قبل ان يداهمنا الوقت استاذه، في باختصار شديد كان بودي ان اسال عن موضوع هذه الحدود التي تحدثنا عنها وركزنا عليها كثيرا، هل هناك نسب متفاوتة في مقدار أو مستوى مراعاة هذه الحدود من قبل الفتاة أو من قبل الشباب، أم النسب يعني مشتركة باختصار شديد؟
بعدنا عم نقول الأشخاص المتدينين بدهم ينتبهوا، لأنه في محاذير بالكلام، في محاذير بالصوت، في محاذير بنفس الصور التي ترسل بهالإموشنز، أحيانا تنبعد احيانا الورد الحمراء اللي احنا بنبعثها للكل هي يكون
مفتاح
لخطر.
صح.
ففي شغلات كثير يعني، انا عم بعطي ورد حمراء بس انه ورد حمراء بالمفهوم العام ما بعطي لاي حدا، كل على الاب بعطي لكل الناس. لا ما ننتبه هون.
نعم.
على البنات الانتباه وعلى على الشباب كمان ينتبهوا انه ما في يعطي ورد حمراء حتى لو ان كان ايموشن، لانه بالنهايه لها مفهوم خاص.
جيد.
في ناس غير متدينه.
صحيح.
أنا ما في نقول للشخص الغير متدين أنه عندك حدود شرعية،
هو أساسا غير متدين.
نعم.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذة نوال رسلان، دهمنا الوقت، الباحثة الاجتماعية والنفسية من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
السلام عليكم وتحية طيبة للكادر وإلى الأخوة المستمعين، على الحقيقة في موضوع يعني الصداقة بين الجنسين هل لها حدود؟ يعني وجهة نظري أقول إن يعني الصداقة على نوعين، وكمصطلح الصداقة في زماننا الحاضر يعني تطور أكثر وصار إلى تفاعل أكثر، رغم أنه الصداقة يعني في المفهوم الديني والقرآني هي أساسا موجودة، ولكن يعني يعرف الأخوة المستمعين بدأت أفكار وطروحات حول هذا الموضوع، فأقول هي على نوعين. النوع الأول أنه يجب يعني أنا من وجهة نظري يجب على الشخص أن يكون له صديق من أرحامه أو من عائلته مباشرة، كالأب مثلا أو الأم أو الأخ أو الأخت. لماذا؟ لأنه الصديق يعني دائما هو مكمن الأسرار والوقت الاستشارات وأخذ الرأي والمشورة في جوانب كثيرة. وطبعا أنا من أريد أختار صديق من أرحامي، يعني يجب أن تكون لديه من الخبرة ومن القابلية ومن الثقافة حتى أنا أستفيد منه كصديق، وأرجأ إليه في مجالات كثيرة ضمن احتياجاتي أنا، يعني مو كمصلحة ولكنه يعني الحياة يعني تتطلب هكذا. هذا من جانب. من جانب آخر الصداقة اللي يعني الآن منتشرة عندنا هي صداقة الزمالة أو العمل، وهي هاي يعني الحقيقة يعني كمفهوم أنه هي همنا يعني أصبحت ضرورية، لكنه في مجالها أو في مجال العمل. وإحنا نشوف يعني هو الصديق شنو عندما يعني يعمل معك ويكون ضمن الاختصاص وضمن التوجه، يعني حتى على مستوى الرسمي أو الحكومات هاي موجودة. يعني هسه إحنا نشوف حتى بالجمهورية الإسلامية معاونة رئيس الجمهورية لكذا كذا، فهي هنا يعني صديقة إلى رئيس الجمهورية، لكنه في مجال العمل وفي مجال الاختصاص وكذلك يعني سود الاحترام فيما بينهم. وبنفس الوقت الزمالة إذا كانت دراسة أو غير ذلك، يعني شي يسوي الرجل إذا يعني ملقى زميلة إلا زميلة يعني متفوقة بدراستها وعلمها، فلا بد وأن يتفاعل معها ويأخذ من يمها ملازم أو غير ذلك أو أفكار أو سؤال جواب، فهذه يعني ضمن الصداقة. ونتمنى الصداقة والمحبة وجمع القلوب مع كل المسلمين، ولكم الشكر والتقدير. علي الموسوي، العراق.
نعم، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا البرنامج، شكرا لكم والسلام عليكم.
سوف يعفو ويأذن بعدنا بالإياب.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.